بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وفرج ربنا كربنا وكرب المكروبين. اللهم ارفع البأس عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، وانصر دينك ومن نصر دينك يا كريم، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذه الدورة الشرعية والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلاند مدينة زاربروكن بألمانيا، والتي هي بعنوان قضايا مهمة لعامة الأمة، أبدأ في البداية بالترحيب بالحضور، وأسأل الله تعالى أن نكون من هذا القليل الذين قال الله عز وجل فيهم وقليل من عبادي الشكور. فأحييكم إخوتاه بداية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، المحاضرة الأولى في هذه الدورة الشرعية بعنوان العلم الشرعي ومنهجية التحصيل، العلم الشرعي ومنهجية التحصيل، وهذه المحاضرة من الأهمية بمكان، وربما لأهمية الموضوع تنقسم على لقاءين، مخافة الملل لأن الموضوع طويل وأبعاده كثيرة، لأن الموضوع طويل وأبعاده كثيرة، فربما نقسم الموضوع على محاضرتين، وقبيل صلاة العصر هتكون هناك وجبة الغداء، ثم إن شاء الله تعالى نكمل عقب صلاة العصر. فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي، أرشدك الله تعالى لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، أن العلم حياة والجهل موت. العلم حياة والجهل موت، وقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا إلى العنصر الأول، نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تبين فضل العلم وأهل العلم. نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تبين فضل العلم وأهله. ونبدأ ببعض نصوص القرآن الكريم التي بينت فضل العلم. في سورة آل عمران الآية 18 يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر أخي رحمك الله كيف بدأ الله تعالى بنفسه جل وعلا، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم لبيان فضلهم وعظيم شأنهم، وأشهدهم على أعظم مشهود الله هو توحيد الله عز وجل الذي هو حق الله على العبيد. وفي هذا بيان لفضلهم ولعظيم شأنهم. وفي سورة الزمر الآية 9 يقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية يفاضل الله تعالى بين أهل العلم وبين غيرهم، ويترك الجواب عند أهل البيان لأنه معروف لا يحتاج إلى توضيح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا تحتاج إلى تعليق، لا يمكن أن يستوي العظيم الشريف النبيل مع الوضيع الخسيس اللئيم أبدا. لذا ترك الجواب لأهل البيان ولأصحاب العقول والأبصار، لأن الجواب واضح لا يحتاج إلى بيان. وفي هذا بيان أيضا لفضل أهل العلم وعظيم شأنهم. وفي سورة طه الآية 14 بعد 100 الأولى يقول الله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسأل المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم. إذن أشرف الأشياء العلم، ولذا أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة فيه وقل رب زدني علما، ما أمره أن يقول وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني ولدا، وقل رب زدني منصبا أو جاها أو عزا أبدا. لماذا؟ لأن أشرف ما يطلب الاستزادة من العلم. وفي سورة فاطر الآية 28 يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خبرا مؤكدا ومحصورا أن هؤلاء أهل الخشية لله عز وجل، الذين يخشون الله عز وجل على الحقيقة ويخافونه جل وعلا هم أهل العلم. لماذا؟ لأنهم باختصار شديد عرفوا ربهم، ومن عرف ربه كان أشد الناس له خشية، ولذا فرق العلماء بين منزلة الخوف وبين منزلة الخشية، فقالوا أن الخشية خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فأهل العلم وأهل المعرفة بالله عز وجل هم أشد الناس خشية، ولذا كان أشد الناس خشية لله الأنبياء والرسل، ثم العلماء. لماذا؟ لأنهم عرفوا ربهم، ومن عرف ربه كان أشد الناس له خشية. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع الذي يقودنا إلى خشيته جل وعلا، اللهم أمين. والمراد بالعلماء هنا في الآية علماء الشريعة، المراد بالعلماء في هذه الآية علماء الشريعة الذين هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وفي سورة المجادلة، أو إن شئت قل المجادلة، الآية 11، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أي أن الله تعالى يرفع هؤلاء العلماء الدرجات تلو الدرجات، وإنما فضلوا لما يحملون من علم. وفي سورة العلق الآيات 1-5 يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات نزولا من كتاب ربنا عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، توضح منزلة العلم وفضل أهله. فبعد ذكر نعمة الإيجاد والخلق ذكر ربنا تعالى نعمة العلم والبيان لبيان فضل العلم وشرف أهله. والنصوص في القرآن كثيرة، نكتفي بالمذكور الآن مع بعض الأحاديث النبوية في بيان فضل العلم وأهله. جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث بيان لفضل أهل العلم، ولذا قال أهل العلم إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحب. العلم له شرف كبير. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها فسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله. فقسم الناس إلى أصناف ثلاثة: الصنف الأول وأعلى الأصناف منزلة، الذي تلقى العلم فانتفع به في نفسه ثم علم به الغير فنفع الله به البلاد والعباد، وهذا في أعلى المنازل. وهناك صنف حصل العلم ولم يعمل، أو حصل العلم ولم يفقه بل نقله إلى الغير، فكان بمثابة الوعاء للعلم، هو أيضا محمود بأثره لأنه نفع الغير بما عنده من علم. وهناك الصنف الثالث، وهو الذي لم يحصل العلم ولم ينتفع به ولم ينفع الغير، فهذا في أقل المنازل وهذا مذموم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن طلب العلم سبيل إلى جنة الله رب العالمين، وبيّن أن مجالس العلم هي من أسباب جلب عطاءات الرب الكريم سبحانه جل وعلا. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي. والحديث حسن لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب. فبين النبي عليه الصلاة والتسليم فضل أهل العلم، أن الكون بأسره يستغفر لهم، جميع الكائنات تستغفر لهم، وكفى بهذه منزلة. ولذا أقول دائما لطالب العلم: إن وجدت صدا في دنيا الناس فأبشر، يكفيك أن الكون يستغفر لك، وأن الملائكة تضع أجنحتها رضا لما تصنع، وأن الحيتان في الماء تستغفر لك. فهذا فضل عظيم وشرف جليل إنما ناله أهل العلم لأنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ورواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولك أخي أن تقف أمام هذه الفضيلة. في البداية حسن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على الترحيب بطلاب العلم، وهذا الحث لكل إنسان يكون مسؤول أو يكون مسؤولا في مسجد من المساجد أو في قاعة من قاعات العلم، ولكل عالم ولكل داعية أن يرحب بطالب العلم، وأن يذلل أمامه العقبات وأن يفتح أمامه السبل للتحصيل. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال له صفوان بن عسال: يا رسول الله، أتيت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. فعلينا أن نفتح الأبواب وكل ما نملك من أجل الترحيب بطالب العلم وتهيئة المكان لاستقباله. لماذا؟ لأن ملائكة الرحمن من شدة فرحها بطالب العلم يتسابقون فيركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا. تخيل الآن يا جماعة في هذا المجلس ملائكة الرحمن الآن يركب بعضهم بعضا رضا بما تصنعون، يعني يتوافدون بكثرة كثرة من الأرض إلى السماء الدنيا، يظلونكم بأجنحتهم. تخيل، ودي إشارة مهمة جدا على العلماء والدعاء وعلى القائمين على شؤون المساجد والأوقاف في بلاد المسلمين، أن يتقوا الله ويفتحوا جميع السبل لطلاب العلم. الترحيب 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 بالطالب. لماذا؟ لأنه سبب في جلب عطاءات الرب جل وعلا. الملائكة تفرح بطالب العلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب. فضل العلم خير من فضل العبادة. لماذا؟ لأن العبادة بغير علم تكون ناقصة، فقد يفعل الإنسان ما فيه الشرك، ما عنده علم، إنما بالعلم تصح العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم كتاب الوصية. وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظيم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع بهذا العلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار، حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال: خرج معاوية رضي الله عنه إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ وجد زمرة يجلسون في المسجد، فسألهم معاوية رضي الله عنه: ما يجلسكم؟ كما أسألكم أنا نفس السؤال، ما يجلسكم؟ طلب العلم، ذكر الله. قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ شوف التأكيد. قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا مني، أنا أقل الناس حديثا عن رسول الله، وده من باب التواضع وبيان فضل من سبق. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك. الله، شفت إجابة الصحابة يا جماعة، جلسنا في المسجد لذكر الله تعالى ولحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونعمة إرسالك لنا يا رسول الله. عشان كده أقول لك دايما لما تسمع من يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكيف، أقول له لا، قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. ياما إسلام بلا اتباع، وناس بينتسبوا للإسلام كذبا وزورا، يبقى إسلام وإيه؟ وسنة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف إجابة الصحابة، جلسنا يا رسول الله نذكر الله ونحمده على أن هدانا للإسلام ومن علينا بك صلى الله عليه وسلم. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. وخلي بالك من روي الحديث معاوية وكيف يطبق منهج النبوة. النبي قال له الصحابة، قال هو لمن رآهم بالنص، قال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، أو كما قال النبي. الآن إخوتان، الله عز وجل يباهي بهذا المجلس الملائكة، وكفى بها منا، وكفى بهذا شرف. الآن يباهى بكم بين جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. الله أكبر، فمن أنا ومن أنتم حتى يباهي الرب جل وعلا بنا الملائكة؟ شوف المنزلة العظيمة قوي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العالم مشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة، فنفس تعلمه وتعليمه عبادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله على قلبه ولسانه. الله أكبر. إن شغل الفقيه إيه؟ تحصيل العلم دايما عشان يعلم، فدايما هو في ذكر، فذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. علمتم لماذا دائما وأبدا أقول لكم أن أهل العلم في معية الله؟ إنه دائما الذكر لله، تحصيله إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله، فالتحصيل نفسه عبادة، هو في صلاة دائمة. العالم والداعية في صلاة دائمة، إن قرأ مسألة هو في صلاة، إن قرأ في آية هو في صلاة، إن حصل علم آية هو في صلاة، إن حصل فهم حديث هو في صلاة، إن جمع مسألة فقهية هو في صلاة، فهو في ذكر دائم. وشوف فقه ابن مسعود يقول: لا يزال الفقيه يصلي. قال: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله على قلبه ولسانه. ذكره الفقيه المغربي ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وعن قيس ابن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ أبو الدرداء بيسأله: أنت جاي ليه؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاي من المدينة إلى دمشق عشان يسمع حديثا ممن؟ من أبي الدرداء، حديث عن النبي، حديث واحد. ها؟ قال: أما جئت لحاجة؟ مالكش مصلحة أخرى يعني، جاي تجارة أو مصلحة أو؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خرجه الترمذي رحمه الله تعالى. فهذه جملة إخوتاه من نصوص الكتاب الكريم ونصوص السنة المطهرة في بيان فضل العلم وأهله. وننتقل الآن إلى المسألة التالية والتي هي بعنوان آداب طالب العلم. آداب طالب العلم. يقول الشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى في رسالته الماتعة الموسومة بآداب طالب العلم: فلما كان العلم هو عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا صار مشرقا وصار العلم مغربا. وكان أي هما الاثنان كما قيل صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. يبقى علم بلا آداب يبقى أنت في جهة والعلم في جهة، وهذا ما ينقص طالب العلم في كثير من الأحيان أنه لا يهتم بتحصيل آدابه، ودي مشكلة خطيرة جدا. فعلى طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر وهو تحصيل الآداب. يقول: والعلم الشرعي غايته البيان والتبليغ وتوحيد الله وعبادته، غاية البيان والتبليغ. يبقى غاية العلم البيان والتبليغ. طيب غاية البيان والتبليغ إيه؟ التوحيد والعبادة. التوحيد والعبادة. فالغاية من العلم إذن هي توحيد الله عز وجل وعبادته. وأحرى بمن نصب نفسه للعلم وتصدى له متعلما أو معلما أن يظهر عليه أثر التوحيد والعبادة، أن يظهر عليه أثر التوحيد والعبادة بالتسليم الكامل للشرع الأغر والخضوع المطلق للدين الأعز. وعليه فآداب الطالب لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن منها ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها أو أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار، وهي أي آداب الطلب في كل الأحوال في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، والله المستعان، وعليه التكلان. وهذه جملة من آداب الطلب فاحفظوها جيدا. الأدب الأول: إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، وده أول أدب لا ينفك عن الطالب. يقول: لما كان من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. وفي الحديث المتفق على صحته، ومعنى متفق على صحته أي جاء عند الإمامين الشيخين الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولفظ الإمام مسلم رحمه الله إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، الحديث أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ربع العلم، هو ربع الإسلام. يعني حديث النية قال عنه العلماء هو ربع الإسلام، هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره الإمام البخاري في 7 مواضع من كتابه. فأول أدب الإخلاص، والنصوص في باب الإخلاص كثيرة كثيرة، نذكر منها قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآيات. وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال: لا شيء له. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. والنصوص في باب الإخلاص كثيرة. ننتقل إلى الأدب الثاني، والذي هو بعنوان: تطهير الباطن والظاهر من شوائب المخالفات. تطهير الباطن والظاهر من شوائب المخالفات. يجب على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة والتحلي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر الطاقة والوسع. ده بالنسبة للظاهر. يبقى نرى فيك السنة ظاهرا: الثوب نظيف، البدن نظيف، السمت طيب، لأن هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي حاتم: ذكر عبد الله بن عمر البكري قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أرضاه. هكذا كان العلماء أشد الناس اتباعا لهدي النبي في السمت الظاهر والباطن رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: جزاكم الله خير، بارك الله فيك، إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. الله. عشان كده كثيرا ما أقول للشباب: يعني لما تيجي المسجد عليك أن تتهيأ. أحيانا تجد مثلا واحد جايب ملابس النوم المسجد، جايب ترنج اللي بينام بيه في البيت، يا عبد الله الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وخاصة إذا كنت طالب علم، خاصة إن لابد أن تتحلى بالوقار والسكينة وانت جاي المسجد تعطر وتطيب، عليك الوقار، عليك السكينة، مهم جدا. ولن أطيلها، أنا بس إشارة ولا ديب بالإشارة، فأنت يكفيك الإشارة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحرص عليه ويكره الريح الخبيثة وينفر منها صلى الله عليه وسلم، وحض على استعمال السواك. فعلى طالب العلم أن يتحلى بذلك، فيتحلى بمكارم الأخلاق ويجتنب مساوئ الأخلاق. الأدب الثالث، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. فعلى طالب العلم أن يكون صاحب همة عالية في التحصيل، ويبتعد عن العوائد كالسكون والدعاء والراحة، في ناس تحب الكسل، الكسل لا يصلح للطالب. طالب العلم لا يتفق طلبه للعلم مع الكسل أبدا. وهناك من يسوف كثيرا، هب أعمل، هب أقرأ، هب أحصل، هخلص الكتاب ده، طب بعدين، ولا بعدين ولا قبلين. الطالب لازم يكون صاحب همة عالية جدا، يبعد بقى أي حاجة فيها ركون أو سكون. فعن الزبير بن أبي بكر قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: فقالت المرأة: والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. الله، يعني الزبير بن أبي بكر بنت أخته بتقول لزوجة الزبير: ده خالي ده زي العسل، يعني كده ما جاب لكيش ضرة، ما اتجوزت عليك يعني واحدة تانية، وما جابش جارية في البيت، يعني متفرغ لك انت لوحدك. شوف بقى المرأة، لأنه عالم، قالت: والله لهذه الكتب، وأشارت للمكتبة بتاعته، لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. مفيش وقت، العالم ما عنده وقت حتى الأهل بيت، سبحانه، للعلم. عشان كده يا جماعة، من فضل الله تعالى على العالم أن ييسر له زوجة صالحة تشاركه هذا الهم وتصبر على ذلك. يعني أذكر بعض الإخوة كان يقول قضية التعدد، فكنت أقول دائما إن الداعية تكفيه ربع امرأة. تكفي الداعية إيه؟ ربع امرأة. العلم، هذا الأثر جاء في الجامع الأخلاق الروي أداب السامع. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. الله، تنبيه: وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يقوت. يقول لك بس تطلب بقى التكسب والسعي على الأرزاق عشان نطلب العلم، نقول لا. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كما قال النبي. فأنت تأخذ بالسبب مع الإجمال في الطلب، ما تكونش الدنيا هي الهم، سبب بس قوت اليوم، قوت الأولاد، قوت الأهل، وتفرغ، تفرغ للطلب. الأدب الرابع، وهنبدأ بقى إيه في القضايا اللي محتاجة تركيز شوي. الاعتدال في الطعام الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. الاعتدال في الطعام، قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفه وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، عشان توفق في تحصيل العلم لابد أن تأكل الحلال، لأن أكل الشبهة عائق كبير جدا جدا عن تحصيل الخير. يبقى لما تجد نفسك كده العملية مسدودة أوي عند طلب العلم، بس فتش في المطعم، مش المطعم اللي في المسجد ده، بقى في مطعمك انت بتاكل ايه؟ ماشي كده؟ لك الشيخ قال فتش في المطعم، هتلاقي كله يروح على المطعم دلوقتي. لا، فتش في طعامك، ماذا تأكل وماذا تشرب؟ أين المصدر؟ لأن الحرام يعيق تحصيل الخير. عرفت منين بتيجي بقى المشكلات والعقبات؟ من أكل الحرام، نسأل الله السلام، لأنها تغلق أمامك أبواب الفهم، فبالتالي تكثر المشكلات والعقبات والتسويف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفطور الحواس وكسل الجسم، هذا ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية. يا الله، 16 سنة ما بيشبعش، ياكل على خفيف خفيف، ده غير كده، ده انا اضيف كمان يعني الاكل، كثرة شرب، كثرة دخول الحمام، ولا ايه؟ رايح جاي حضرتك، شوف كم ضيعت في الخلاء بس، وانت عمال بقى، وكمان جماعة اللي بياكلوا الحار، جماعة التوانسة الله يبارك فيكم وغيرهم، اللي بياكلوا الهريسة ويخش يقعد ساعة في الحمام بقى، يعني مشكلة، ضيعت ساعة. طول ما بتاكل كتير هتشرب كتير، هتدخل الخلاء كتير، هتضيع وقت كتير، فربنا يسلم. فعشان كده خليك خفيف، لأن في بعض الناس ينكروا على اللي يعني ياكل خفيف. يا عم الله يهديك، المفروض هو اللي ينكر عليك انت، ده انت مضيع كتير، الله يرضى عليك، فخفف في الأكل الله يبارك لك. لا، ازاي؟ بعضهم قاعد معنا يقول لك: لا يا شيخ، ما يشجعش في الأكل. ومش معنى ده ان انت تموت نفسك وما تاكلش برضه وتضيع نفسك، عشان في ناس بيطبقوا بالعكس، قاعد يستخدمني الورع لما جسمه مش باينه الشيخ ده. هو بس عشان لابس هدوم كتير، لكن لو قلع الجاكيت اللي مش هتشوفوه. يعني الاعتدال يا جماعه، الاعتدال وإدامة الذكر. لماذا؟ لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما من المعادن، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلو حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ، فإذا ذكر جلاه. لما تترك ذكر الله يصدأ القلب، لما تذكر الله تجلوه، يبقى كثير البياض. عرفنا منين يا جماعة بقى يعني القلب طول ما هو مصدي ما يفهمش؟ أو الله حقيقة، تخيل كده قلب غلب بالصدأ، هيفهم إزاي؟ فعندها يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، ما عندوش فهم، بخلاف الذاكر. لما تكون كثير الذكر، وذلك انت لاحظ كده اللي كثير الذكر لله عز وجل وكثير مجالس العلم وكذا وكذا، تجده عنده بصيرة وعنده تعقل وينظر في مآلات الأمور وعواقب الأمور، بخلاف غيره. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب. أسباب الغفلة إيه؟ أسباب الصدأ إيه؟ واحد الغفلة، اثنين إيه؟ الذنوب. وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. أدي علاج لصدأ القلوب، الاستغفار وذكر الله عز وجل. فمن كانت غفلته أغلب أوقاته، أغلب وقت الغافل، كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم الصدأ عليه واسود وركبه الران، يا رب سلم، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. تجد بعض الناس مثلا يعرف الحق قدامه لكن لا يقبله، ويصر على رأيه الخاطئ مهما كانت العواقب. إزاي نتراجع عن كذا؟ إزاي؟ أبدا. يصر ليه؟ عنده غفلة سببت صدأ القلب، فلما ران على قلبه تمسك بالباطل الذي عليه ولم ينكره، ودي مشكلة خطيرة جدا. أسأل الله تعالى ألا تكون فينا، لأنها مضيعة للنفس وهلاك. يعني العاقل إذا رأى الخطأ لا يصر عليه أبدا لأنه خطأ، إنما الإصرار دليل إيه؟ غفلة، وأن القلب قد ران عليه السواد والعياذ بالله رب العالمين. واضح؟ فليس الخطأ أن تخطئ، بينما الخطأ أن تتمادى في الخطأ. ليس الخطأ أن تخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الخطأ فين؟ أن تعلم أنك أخطأ وتماديت في الخطأ، اسمه الكبر بقى. أعيذكم وإياي أن تكون فينا هذه الصفة. قولوا آمين. آمين. وإياك أيها الطالب أن تكون فيك هذه الصفة، صفة الغفلة عن ذكر الله عز وجل، لأنها تؤدي إلى الران والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. وهذا أعظم عقوبات القلب، وأهل ذلك وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا رب سلم. خطاب ده لمين يا جماعة؟ لمين؟ لخير البرية محمد بن عبد الله. يعني مش ليه ولا ليك أنت، ده قيل للنبي محمد، يبقى احنا من باب ايه؟ أولى، لأن الأمر النبي أمر للأمة. شوف عظم الشأن، الله يخاطب نبيه يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا رب سلم، معناها تطع من؟ تطع أهل الذكر، أهل الحق، أهل العمل الصالح. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أم من الغافلين. هذه أول مرحلة العقل. تعال أنا عايز أتبع فلان ده، أشوف حاله من أهل الذكر أم من أهل الغفلة. أعرف إزاي؟ شوف حاله مع فرائض الله، بيحافظ على الصلاة أم لا، ليته تارك للصلاة، يبقى ده من أهل إيه؟ الغفلة. ابعد عنه، إياك وإياك. لماذا؟ لأن هذا مريض القلب، سقيم القلب، مظلم القلب، إذا اتبعته شانك وأثر عليك. واضح؟ وانتوا عندكم المثل يقول لك: من عاشر الأم 40 يوم أصبح منه. حقيقة ليه؟ لأنها محاكاة. لما تجالس أهل الحق دايما تجد نفسك دايما في الخير، لما تجالس أهل الغفلة تجد نفسك غافل لا محالة، لا محالة. فنسأل الله السلام. يبقى تفكر الأول، أتبع مين؟ أمشي مع مين؟ طيب. وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ مرحلة تانية. طيب الشخص اللي أنا عايز صاحبه ده بيحكم كتاب الله وسنة نبيه أم بيحكم هواه؟ شوف، بيحكم مصالحه الشخصية وهواه؟ اسأل نفسك، لأن ده حق لازم تسأل نفسك كثيرا، ده بيتبع إيه؟ يبقى دي المرحلة الثانية. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط عليه، مش عارف فين المصلحة ولا فين المنفعة ولا فين الخير، فأمره إيه؟ فرط، ضايع. ده تفسير. وفسر بالإسراف، أي الإسراف في الخطأ، أي قد أفرط. وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، فكل من خالف الحق فأمره إيه؟ فرط، نسأل الله السلام. وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، هي صفة الغفلة وعدم الذكر. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرضه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. تعرف الإنسان إن كان حيا أو ميتا بإيه؟ بذكر الله تعالى. الذاكر حي والغافل ميت. ولذلك أود أن أخطب خطبة كده بعنوان أموات يمشون على الأرض. هتقول لي في أموات يمشون؟ نعم والله يا جماعة، كم من أموات حولنا يمشون على الأرض وهم أموات، جاءوا الدنيا وفقدوا أعظم ما فيها، جنة الله عز وجل، جنة التوحيد والعبادة والاتباع، فهم أموات بغفلتهم عن ذكر الله وبعدهم عن الحق. أموات يمشون على الأرض. ولعل فضيلة الشيخ فدائي بيعمل خطبة في الأوني في الجامعة، لأن احنا عندنا سلسلة ماشيين بيه. اكتب يا شيخ كده. يقول: ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير. اسمعوا يا طلاب العلم، اللي بعض الناس يعني يشق عليه حتى يقرأ معاني الآية، معاني الكلمات فقط، ويتكلم فيها. طب بتتكلم فيها ليه؟ ما دمت ما تعلمت منها شيء. شوف شيخ الإسلام بيقرأ في الآية الواحدة كم تفسير؟ 100 تفسير. يا الله، ده الواحد لو قرأ في تفسير الحافظ ابن كثير فكر نفسه عالم لو قرأ تفسير واحد. أسقط. وممكن يصول ويقول ويشاور ويزعق، عشان تعرف يعني علم يا جماعة. يقول: ربما طلعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم بعد ما قرأ 100 تفسير، وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. يا الله، عشان كده أصبح شيخا للإسلام. لما شيخ الإسلام يتكلم في التفسير يأتي بأعجيب، سبحان الله، سبحان من خلق هذا الإنسان، علم غزير عجيب. انتوا عارفين العقيدة الوسطية اللي بيقعد العلماء يشرحوا فيها سنين، المتن الصغير ده، يعني احنا بقالنا كم محاضرة فيها شيخ ده؟ عدينا 70 محاضرة ولسه في الأطراف المقدمات. هذه العقيدة دونها شيخ الإسلام من بعد صلاة العصر إلى المغرب من حفظ الصدر لا من كتاب، اسمها العقيدة الواسطية، لأن قاضي من مدينة اسمها واسط في العراق، أتى الشيخ الإسلام في المسجد قال اكتب لي معتقد أهل السنة، لأن انتشرت البدع في بلدهم ويريد أن يصحح الاعتقاد. قال له عايز بس عقيدة أهل السنة. فجلس شيخ الإسلام من بعد صلاة العصر يملي علي عقيدة أهل السنة، هو جالس كده في مجلسه لا من حفظ كتاب ولا غيره، حتى فرغ منها من بعد العصر إلى المغرب ونسخ منها نسختين ودفع له نسخة إلى بلده. ومن أسباب موته في السجن أنهم منعوا عنه الأوراق والمداد، عشان كان بيكتب العلم وهو في الحبس، فمنعوا عنه الأوراق والمداد اللي يكتب به، فحزن واشتد حزنه فمات كمدا. عارفين مجموع الفتاوى بتاع شيخ الإسلام المجموع حوالي 22 مجلد، عارف نوكل كيف كان يكتبه على جدران السجن؟ علم رحمه الله تعالى. شوف من المنهج يقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، وبعد كده يسأل ربه الفهم ويروح يمرغ وجهه في التراب في أماكن مهجورة ومساجد مهجورة، ويسأل ربه يقول يا معلم إبراهيم علمني. كم تعبت أنت في آية أو في حديث؟ هقول لك بس بالله عليك لما تقرأ حديث للنبي عايزك بس حتى تتعب نفسك وتجيبه من المصدر بتاعه وتصحح فيه اللغة فقط، تضبطه فقط وتقرأ معناه عند العلماء قبل ما تتكلم فيه. ده علم، والكلمة أمانة، والكلمة أمانة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري، ولفظ الإمام مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عز وجل. ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميت في ظل الجاهلية وفي ظل الكفر، فكانت حياته بالإسلام وطاعة الله عز وجل. وعندنا في فضل الذكر أحاديث كثيرة جدا جدا، منها حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وغيره الذي قال فيه النبي إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر إلى آخر الحديث، فيسألهم ربهم عن هؤلاء العباد ماذا يطلبون مما يتعوذون. في آخر الحديث أشهدكم بأني قد غفرت لكم، فعودوا إلى النصوص فقد ذكرناها كثيرا فيما مضى. وهذا خشية الإطالة. الأدب التالي بعد ذلك تقليل الكلام ما أمكن وتجنب آفات اللسان، على طالب العلم أن يكون قليل الكلام ما أمكن ويتجنب آفات اللسان، فعلى الطالب أن يقلل من كلامه إلا في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو ما فيه مصلحة شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وذلك لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، هو الكلام إما كله خير إما كله شر إما يوديك للخير أو يوديك للشر، فلازم تتجنب ما يقودك إلى الشر. وطبعا تتجنب بقى آفات اللسان من الكذب، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، البهتان، قول بالباطل، قول بلا علم، والآفات دي كثيرة جدا يعني سبق ذكرها بالتفصيل فيما مضى. الأدب التالي اختيار الصاحب والرفيق، اختيار الصاحب والرفيق. احنا بقالنا قد ايه في المحاضره دي تقريبا؟ لا انا بدات بقالي قد ايه؟ ساعه يعني. شوف لي كده اللي يرضى لك عشان بس ساعة وخمسة. طيب نخليها ساعة وستة حتى نحاول بس نخلص الأداب عشان نقف على الجزء الثاني إن شاء الله. اختيار الصاحب والرفيق. ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه أو من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عصرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. الدفع أسهل من الرفع، يعني من البداية واحد هيشغلك هيعطلك ما تفتحلوش قوي، إن لو فتحت له أو تمكن منك خلاص ضيع وقتك وشغلك. رحم الله شيخ الإسلام الثاني ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام الأول، ما كانش عنده وقت لأحد حقيقة إلا لطلب العلم، فكان يقول إذا جاءني ضيف من هؤلاء ممكن ضيعوا الوقت يعني، فكنت أجعل بري الأقلام وتصفيف الصحف في وقت مجلسه. طبعا هو بيكتب العلم الأقلام بتاعته إيه؟ عايزة تتبري من جديد والأوراق محتاجة تترتب، فيقعد يركن 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 لما يجي له واحد من دول يستغل فرصة وجوده يعمل إيه وهو قاعد، يقعد يبري القلم ويظبط الأوراق عشان ما يضيعش الوقت، ما عندوش وقت يضيعه. والذي بالإشارة إيه؟ يفهم، اوعى تضيع وقتك، اوعى تضيع وقتك كطالب علم. واحد هيعطلك فرصة سعيدة، فوت علينا بكرة الله يرضى عليك أنا مش فاضي. أحيانا كده الواحد يكون مشغول، فأنا بقى يجي لك واحد أكون لابس له النظارة يعني افهم أنا مشغول الآن بالإحساس ببري القلم أهو، فلبست النظارة عشان تفهم ان انا بقرا الان بطلع، فمن سكات كده الله يرضى عليك قول السلام عليكم، هقول لك عليكم السلام لان ما عندي وقت الان، عندي تحضير، عندي مدرسة، عندي عندي عندي. احيانا لو تركت نفسك للناس لا تجد وقتا لنفسك انت تطلع، واضح؟ فانت كطالب كذلك، ان وقتك راس مالك، انتبه اوعى تضيعه إلا على قدر الترويع عن النفس، النفس برضو محتاجة، لكن مش كل الأوقات مضيعة، لا لازم تنتبه لهذا. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، يعني عشان تصاحب حد لازم يكون له صفات معينة، وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. كم خصلة؟ خمس صفات، احفظها بقى عشان تشوفها كده اتوفرت في الشخص صاحبه، ما توفرتش من البدايات كده. ممكن يكون علاقة عادية، السلام عليكم السلام ازايك خير، لكن ما تخلوش أيضا يندمج ايه فيك أول. أن يكون عاقلا، أدي واحد. حسن الخلق، اثنين. غير فاسق، ثلاثة. ولا مبتدع، أربعة. ولا حريص على الدنيا، خمسة. عاقل، حسن الخلق، غير فاسق، ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا. وطبعا واضحة هذه لا تحتاج إلى شرح. فأنت تحتاج إلى صاحب صالح دين تقي ورع ذكي، كثير الخير قليل الشر، حسن المضاراة قليل المماراة، إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك، وإن احتجت إليه وساك، وإن غضبت صبرك. الصفات قل أن تجدها إلا في أهل الصلاح، وهم لله الحمد والمنة كثر، الحمد لله الخير موجود في الأمة. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. ده بئس الصاحب اللي تقول له ما تنسنيش من دعائك، هو مش محتاج تقول له، إن كان أخ هو يدعو لك من غير سؤال، فاللي محتاج دايما تقول له دعيلي دعيها، ده بئس الصاحب. اللي دايما محتاج تعتذر له على كل حاجة، ده بئس الصاحب. لا، كل شوية اعتذار اعتذار ولا ايه؟ ده ما ينفعش يكون صاحب. مش انا ذكرت لكم في المحبة كده انه لا يقوم المرء بحق الصحبة الا ان يقول لأخيه ايه؟ يا انا. فهل انت محتاج تعتذر من نفسك؟ ابدا، نفسك يا اخي مش محتاجة دريك كل شيء ومباراة ونحاول تلف وندور ليه. مش أقرب طريق بين نقطتين الخط المستقيم ليه ننكسر؟ ما هو واضح من هنا لهنا، امشي كده دغري. عارفين كلمة دغري دي عندنا في مصر؟ دغري زي نشان عند أهل المغرب، وعطول عند أهل فلسطين. قلنا امشي عطول، الشيخ يقول لك عطول يعني دغري عدل. ليه بقى المدراء واللب وندور كده؟ يعني أذكر أن أحد الدعاء تخلف يوما عن خطبة الجمعة، كان في جزيرة العرب ما راحش الجمعة خطيبه، فالناس نظروا كده في الموجودين مين اللي يخطب الجمعة ضرورة، فوجدوا رجلا كبير سن صاحب هيبة ولحية ووقار. قوم يا عم الحاج يخطب، قوم ضرورة اطلع المنبر. طلع الرجل ما يعرفش حاجة، قال المقدمة، وبعد ما قال المقدمة هيخطب يقول ايه؟ فراح قال لهم ربنا لا يبغانا كده، وشاور ناحية اليمين، ولا يبغانا كده، وشاور ناحية الشمال، ربنا يبغانا كده، وشاور عدل يعني مستقيمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لا. راح قعد. دي الخطبة الأولى. قام الخطبة الثانية: كما قلت لكم في الخطبة الأولى، ربنا لا يبغانا كده، ولا يبغانا كده، ربنا يبغانا كده، وأقم الصلاة. خطبة بليغة صحيح على قد الرجل. ربك محتاجك تكون عدل مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ليه بقى نمشي كده ونمشي كده؟ عايزين نمشي كده عدل. وعندنا مثل في مصر يقول: امشي عدل يحتار عدوك فيك. دي حقيقة، لما تمشي عدل إبليس يحتار فيك، هيجي لك منين؟ ما أنت أغلقت على الأبواب. وكذلك أعدائك من إيه؟ من الإنس كذلك. طول ما أنت ماشي عدل هيجي لك منين؟ ما أنت ماشي عدل، إلا بقى أن يتهمك بالباطل، وده عادة أهل الباطل. ماشي؟ فدي حاجة تانية. وللصحبة حقوق منها نذكرها في عجالة كده: واحد، قضاء الحاجات والقيام بها، وأفضل صاحب من يقضي حاجتك قبل أن تسأل قضاءها. ده أفضل الأصحاب، يشعر بحاجتك فيقضيها لك بدون سؤال، ويؤثرك على حاجة نفسه. يبقى ده قضاء الحاجات حق من حقوق الأخوة. من حقوق الأخوة أيضا حق في اللسان، السكوت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته. ده الصاحب الحق لا يذكر عيبا في أخيه لا في الحضور ولا في الغيبة. 2، السكوت عن كل ما يكرهه. شوف صاحبك يكره ايه، ما تقولوش أبدا، مش تتعمد تقوله اللي يكرهه. النطق بالمحبوب، شوف يحب ايه وحاول تتكلم فيه باستمرار. الذب عن عرضه في غيبته، الله. الدعاء له في حياته وبعد موته كما تدعو به لنفسك. الله، في حياته تدعي له باستمرار، بعد موته تدعو له كما تدعو لنفسك. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، أو كما قال النبي. شوف بقى الدعوة المضمونة دي، عايز ربنا يستجيب دعوة لك أنت، ادعو لمين؟ لأخيك بها. اللي يأمن مين؟ ملك، ويقول لك ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب. يبقى دعوت لنفسك بلسان لم تعصي الله به، اللي هو لسان الملك، فدي الدعوة المستجابة. من حقوق الصحبة أيضا الأخوة الوفاء والإخلاص، ومعناه الثبات على الحب حتى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. ومن الوفاء ألا يصادق عدو صديقه. الله، من الوفاء في الصحبة ألا تصاحب عدو صديقك. إن بعض الناس قد ينكر، يقول لك بعض الناس كده يعني إذا غضب شيخهم يغضبوا، ده من الوفاء، لازم يغضبوا. إذا غضب الشيخ غضب له الطالب وحد، ده من الوفاء يا جماعة، ده شدة وفاء. بل ويهجر أعداء شيخه، ده من الوفاء، لأن التلون لا نعرفه في الإسلام، التلون نفاق. ما ينفعش أكون بوشين، لأن شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ده من أشر الناس والعياذ بالله تعالى. فأنت صحبت أخا لك وتعلم أنه محق وأنه على الحق وأنه كذا، وعلمت أن له من يكيدون ومن يتأمرون، عليك أن تقاطعهم وتهجرهم، وعليك أن تتخذهم أعداء لك، لهم أعداء لمين؟ لأخيك. وده من الوفاء والإخلاص. يا أخي انظر إلى صحابة رسول الله كيف كانوا مع رسول الله. الله أكبر، كانوا يحبون النبي حبا عجيبا، يحزنون لحزنه ويبكون لبكائه ولم يسألوا عن سبب البكاء، ويفرحون لفرحه ويبغضون من يبغض النبي، وهذا هو الولاء والبراء. واضح؟ فإذا كان أخوك على الحق متبع للحق متبع للسنة، ورأيت له من يخالفه أو يطعن فيه، لا بد أن تغضب له وأن تهجر من يطعنه أو يكيد له، وده من الوفاء والإخلاص. لأن بسبب عدم العلم الناس قد ينكرون مثل هذه الأحوال، يرحمك الله. فافهم أيها الطالب، إما ليبقى لزومها إيه الصحبة؟ إيه لازم الصحبة؟ ننتقل إلى الأدب التالي، التخفيف وترك التكلف، وهنختم بالأدب ده، التخفيف وترك التكلف. وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه. قال جعفر ابن محمد رحمه الله: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. مشعورش بيك، يعني جالك البيت البيت بيته، مش لازم بقى ان انا اعود لك واعمل لك، عايز خش يا سيدي كل خش اشرب، مش عايزني بقى ارتبط لك، سيبني انا ممكن كده عندنا مثلا شغل، خش انت براحتك وانا اشوف شغلي، ما تشغلنيش ما تكلفني، انا عايز ده خير الصديق، تحس ان هو فعلا صاحب. انما بقى اللي تتكلف له مش عارف ايه اشوف السلف يا جماعه ومنهجهم في الاخوه رضي الله عنهم. فعلى طالب العلم أن يحسن اختيار من يصاحب. وقد قال الخوارزمي رحمه الله تعالى: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. يا الله، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة. ينقلك المرض على طول، يكسلك، يهونك، ينيمك. والجمر يوضع في الرماد فيخمد. الجمر مولع نار، تحطه في الرماد ضاعت النار، كسر. اوعى الكسر. وبهذا القدر نكتفي. فهذا الجزء الأول من هذه المحاضرة، بيان فضل العلم وأداب طالبه. الجزء الآخر بقى من الأهمية بمكان، هنتكلم بقى فيه عن اختيار العلم، كيف أحصل وكيف أقرأ، عن اختيار الشيخ وما صفات من أختار. هنتكلم عن مسائل إذا اختلف عالمان في مسألة، كيفية الترجيح، ودي مسائل مهمة. فإن شاء الله تعالى انتظرونا في اللقاء الآخر إن قدر بقاءنا، كان لقاء. هناخد كده راحة ثم نعود إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك.